أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتدارس نحن وإياكم بمشيئة الله تبارك وتعالى تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وستأخذ منا 5 مجالس. سورة إبراهيم سميت باسم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقد ورد قصته في آخر السورة فسميت به. وتسمية السور أيها الإخوة بعضه ورد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل الدليل على ذكره، كتسمية سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، وهو الذي نسميه التسمية التوقيفية. وهناك تسمية اجتهادية لم يصل لنا الدليل في تسمية هذه السور، وبالتالي قلنا أنها اجتهادية ولم يرد دليل بتسميتها. سورة إبراهيم عليه السلام مكية كاملة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور من المفسرين، خلافا لبعضهم الذين استثنوا منها 3 آيات يرون أنها نزلت في المدينة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، إلى آخر آيتين، حيث يرون أنها نزلت في قليب بدر، يعني بعد غزوة بدر. ومن المعلوم أن غزوة بدر قد نزلت في المدينة، والصحيح أن سورة إبراهيم مكية بكاملها. وهناك قاعدة فيما يذكره بعض المفسرين من هذه الاستثناءات، وهو أن نقول لا يصح الاستثناء، الأصل أن السور المكية مكية بكاملها، وأن السور المدنية مدنية بكاملها، إلا ما دل الدليل على الاستثناء، فالأصل عدم الاستثناء. وقد تتبع بعض الباحثين فوجد أنها آيات قليلة التي تم استثناؤها وصح الدليل على الاستثناء. قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك. الحروف المقطعة في أوائل السور تقدم الحديث عنها، وخلاصة القول فيها أنه ليس لها معنى لكن لها مغزى، حيث إن الله تبارك وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من مثل هذه الحروف. وقلنا قاعدة عندما تكلمنا عن تفسير سورة يونس عليه السلام أن هذه الحروف المقطعة تذكر ويذكر بعدها تماما ذكر القرآن ما عدا خمس سور ذكر في أثنائها، ذكر في أثنايا السورة. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك. أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف نبي بعثه الله في الأرض إلى خير أمة أخرجت للناس. لماذا أنزل القرآن؟ هل أنزل القرآن ليعلق في البيوت أو ليتلى فقط؟ لا، الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك، الهدف الأسمى منه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الكفر الذي هو من منزلة الظلمة إلى الإسلام الذي هو بمنزلة النور. فتخرجهم من ظلماتهم وغيهم وجهلهم وكفرهم إلى نور الإسلام وهدايته وسماحته ورشده، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال في آية أخرى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بإذن ربهم، بيان أن إنزال القرآن وسماع القرآن ليس هو وحده الكافي في الهداية، وإنما لا يهتدي ولا ينتفع إلا من علم الله سبحانه وتعالى هدايته وقدر له ذلك على يد محمد صلى الله عليه وسلم، أي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. الذي يكتب الهداية لمن شاء، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم لهداية عمه أبي طالب الذي وقف معه وناصره ولم يخذله، لكن حينما لم يكن الله سبحانه وتعالى قدر له الهداية مات كافرا، بل نزل عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك يا أخواني الهداية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. ينبغي للإنسان يا أخواني أن يتذكر دائما هذه النعمة. من الذي هداك إلى الإسلام؟ الله. من الذي أرشدك إلى الطاعة؟ الله. من الذي جعلك مسلما وغيرك يتخبط في الظلمات؟ الله تبارك وتعالى. من الذي جعلك مصليا صائما تخشى الله سبحانه وتعالى؟ هو الله جل وعلا. فهي من أعظم النعم أن يمتن الله عز وجل عليك بهذه النعمة وما سواها من النعم المادية دونها بدرجات. ثم قال الله سبحانه وتعالى إلى صراط العزيز. إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر سبحانه لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره، والعزيز والحميد صفتان لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء بعدها الله الذي له ما في السماوات. إلى صراط العزيز الحميد الله سبحانه. وقد قرأت الله العزيز لفظ الجلالة بالكسر على أنها بدل من لفظ الحميد، والقرآن أتى أن يذكر الصفة ثم يذكر الموصوف كما في هذه العزيز الحميد الله، وجاء أن يقدم لفظ جلاله الله ثم تأتي بعده الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره، فيقدم لفظ جلاله الله. وهذا على قراءة البدل، على قراءة الكسر، والذي هي أن لفظ الجلالة الله بدل من اسمي العزيز والحميد. وقرأت قراءة سبعية متواترة بالضم على الاستئناف، بمعنى أن لفظ الجلالة مبتدأ، فيقول إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فبدأ جملة جديدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات أي له ملك السماوات، كما قال في آية أخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ثم قال سبحانه وتعالى وويل للكافرين من عذاب شديد. والويل معناه الشدة والبلاء، أي ويل لهم يوم القيامة إذا خالفوك يا محمد وكذبوك بعد هذا البيان الشافي الكافي. الله سبحانه وتعالى يقول في هاتين الآيتين أنه أنزل الكتاب هداية للناس وإخراجا لهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو المالك للسماوات والأرض، فإن لم يستجيبوا بعد تلاوتك يا محمد لهذه الآيات ولم ينقادوا ولم يسلموا فتوعدهم بالويل. وهذا سر خاتمة الآية: وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لمن خالفك بعدما أنزلنا الكتاب وأرسلنا الرسول. ثم بدأت الآية الأخرى أيها الإخوة تبين سبب المخالفة، تبين سبب المخالفة أو الداعي لهم للمخالفة، فقال سبحانه وتعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. قال ابن عباس رحمه الله: يأخذون ما تعجل لهم منها، أي من الدنيا، تهاونا بأمر الآخرة. ولو تأملنا غواية الناس ومعاصيهم وكفرهم لوجدنا أن حب الدنيا من أعظم أسباب الانصراف عن الهداية. ولذلك من أراد أن يكون مهتديا فلتكن الدنيا بيديه لا بقلبه، فإن حب الدنيا من أعظم أسباب الغواية بنص القرآن. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فيقدمونها ويؤثرونها عليها ويتركون الآخرة وراء ظهورهم. بل إن كفار قريش أيها الإخوة الذين نزل عليهم هذا القرآن المكي كانوا ينكرون أصلا البعث، ويقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث. فهؤلاء لم ينسوا الآخرة فقط، وإنما أنكروها بالكلية، فكان ذلك من أعظم أسباب ضلالهم. وإلا أيها الإخوة، لو يعلم الإنسان حال فعله للذنب أنه سيعاقب عليه ما عصى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذ لو كان في هذه اللحظة يتذكر معنى الإيمان حقيقة وأن هناك وعد ووعيد ما زنى وما سرق. طيب، هل اكتفوا هؤلاء بإضلال أنفسهم فحسب وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة في أنفسهم؟ لا، بل زادوا على ذلك بإضلال غيرهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي يصدون عن اتباع الرسل وصدهم إما بمقالهم وأقوالهم أو بأفعالهم. وربما الإنسان لا يكون داعية شر، لكن الناس ينظرون إليه فيقتدون به، ولذلك يتحمل وزره ووزر من تأثر به واقتدى به. ثم قال الله ويبغونها، الضمير يبغونها يعود إلى أقرب مذكور وهو سبيل الله، أي يبغون سبيل الله عوجا، أي مائلة عائلة، مع أنها مستقيمة في نفسها. مفهوم المخالفة يفيد أن سبيل الله مستقيمة، لكنهم يريدونها ماذا؟ عوجا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد، ألا يرسل رسول إلا بلسان قومه ولغته، وإلا قد كلفهم ما لا يطيقون، ليكون ذلك أبلغ في الإنذار والإعذار. طيب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نلاحظ يا أخواني، قومه، كلمة قوم جمع أليس كذلك، ولسان مفرد، فلماذا لم يقل إلا بألسنة قومه ليوافق الكلمة؟ لماذا قال وحد اللسان، قال بلسان قومه ولم يقل بألسنة قومه؟ لا، نعم يا أخواني، تفضل، أحسنت، لأن المراد باللسان ليس الآلة الذي يتكلم بها الإنسان، وإنما المراد بها اللغة، لغة القوم، لغة القوم. أي وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه. فاللسان اسم جنس يقع على القليل والكثير. طيب، هنا مسألة أيها الإخوة، قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أدلة أخرى، في أدلة أخرى من القرآن ومن السنة تدل على أنه أرسل إلى الناس كلهم مع أنهم قد اختلفت لغاتهم. فما الجمع بين قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي الحديث بعثت إلى الناس كافة؟ فالجواب أن الرسول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة بلسان قومه وهم العرب. ونزول القرآن بلسانهم الذين هم أفصح الناس مع الترجمة لباقي الألسن كاف لحصول الغرض من ذلك، وأبعد عن تحريف القرآن وتبديله، وأسلم من التنازع والاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب بلسانهم، وإلى بقية الأمم عن طريق الترجمة. وهنا يا أخواني تأتي أهمية ترجمة القرآن يا أخواني، والعناية بها، وينبغي أن يقف وراءها الدول وإبلاغ بجميع لغات العالم حتى نحقق هذه الآية. ولا تعني هذه الآية أيها الإخوة أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة أبدا، ولا يستدل بها مستدل، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذه قاعدة حمل إيش؟ المتشابه على المحكم في القاعدة. وقد تكلمنا على هذا في أو مطلع سورة آل عمران، فمن استدل بهذه الآية على أنه أرسل إلى العرب خاصة كيف يفعل بقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، وأما بقية اللغات فيترجم القرآن معاني القرآن لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة عربهم وعجمهم بجميع اللغات، ويتحث على العرب العارفين بلغة القرآن السعي ونشر ترجمات القرآن. وكم سمعنا أيها الإخوة كثيرا ممن أسلموا عن طريق ماذا؟ ترجمة معاني القرآن. فلنحرص حرصا كبيرا أيها الإخوة، وهذه رسالة إلى المنظمات والمؤسسات العلمية العامية، بالحرص، لأنه قد دخل في ترجمة القرآن أناس لا يحسنون الترجمة، بل أساءوا إلى القرآن أكثر من الإحسان. وأنتم تعلمون أنه لا يمكن ويستحيل ترجمة القرآن ترجمة حرفية، يعني لا يمكن أن يأتي أحد يفسر القرآن أو يترجم القرآن ترجمة حرفية، وإنما الموجود التراجم هي ماذا؟ للمعاني. أما ترجمة القرآن حرفيا فمستحيل، وإن ادعاه مدعي. قال الله عز وجل: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق. هذه الآيات يا أخواني تبين لك أن توفر أسباب الهداية لا يعني الوصول إلى الهداية بلا توفيق الله. في الآية الأولى لما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، قال إيش؟ بإذني ربهم. فإن توفر الكتاب المنزل والرسول المرسل لا يعني الوصول إلى الهداية بلا توفيق الله تبارك وتعالى للعبد، وكون هذا الكتاب بلسان قومه لا يعني كذلك هدايته. فهؤلاء صناديد قريش كم مات منهم من الكفار وهم أعلم الناس، بل هم في يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز سبحانه الذي ما شاء كان الحكيم في هداية من يستحق الهداية وإضلال من يستحق الضلال. فخاتمة الآية مناسبة لمضمونها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. فدعوة الأنبياء متفقة وإن اختلفت الشرائع. لكن أنت يا محمد أنزلنا عليك الكتاب الذي هو هداية للناس لتخرجهم من الظلمات إلى النور، وأما موسى فأرسلناه بآياتنا أيدناه بها ليخرج الناس كذلك من الظلمات إلى النور. والآيات المرادة في هذه الآية هي الآيات التسع الذي أيد بها موسى عليه السلام. ما هي هذه الآيات التسع؟ مذكورة مفرقة مرت عليكم في سورة الأعراف في قول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إذن آيات التسع وكذلك في آية أخرى دلت على العصا وأن أخرج واليد. إذن آيات التسع هي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الثمرات، وهي مفرقة ومذكورة كلها في سورة الأعراف، لأن سورة الأعراف هي أطول قصة لموسى عليه السلام. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من الظلمات يحتمل هنا، يحتمل في هذه الآية الظلمات والنور هنا يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن الظلمات هنا الكفر والنور هو الهداية والإسلام كما في أول السورة. الاحتمال الثاني أو القول الثاني لأهل التفسير من الظلمات أي من الذل والعبودية إلى العزة والظهور اللي هو النور بأمر الله. ما الفرق بين القولين؟ إذا قلنا بالقول الأول دل على أن بني إسرائيل الذي بعث فيهم موسى كانوا قبل بعثته غير مؤمنين، وإذا قلنا بالاحتمال الثاني فدل على أنهم كانوا على دين إبراهيم وإسرائيل قبل مبعث موسى. فالظلمات يراد بها ذل فرعون وهوانهم على فرعون واستحياؤهم وعبوديتهم لفرعون. أيهما أرجح؟ الآن واضح يا إخواني الفرق بين القولين، أليس كذلك؟ إذا قلنا إن المراد بالظلمات هي الكفر والنور هو الإسلام، فمعناها أن موسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل وهم غير مؤمنين. وإذا قلنا أن الظلمات هي الذل والعبودية إلى العزة، فالمراد أنهم كانوا على دين أبيهم إبراهيم وإسرائيل له يعقوب عليه أو عليهم السلام. أيهما أصح؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن القول الأول هو الصحيح، وأن المراد بالظلمات هنا الكفر إلى النور إلى الإسلام، وهو رأي الإمام الطبري رحمه الله، وهو رأي الإمام الطبري رحمه الله. وليناسب ذلك سياق الآيات، فإن المراد بالظلمات في أول السورة فهناك تشابه بينها، أي كما أرسلناك يا محمد بالكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى بآياتنا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجهم من أسر فرعون، أي ذكرهم بالنعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حينما أخرجهم من ذل فرعون إلى العز، وحينما فلق لهم البحر وأظلهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل. أي ذكر يا موسى بني إسرائيل بأيام الله. وهذا هو رأي مجاهد وقتادة، أن الأيام هنا هي نعم الله وآياديه على بني إسرائيل. القول الثاني أن أيام الله هي وقائع الله عز وجل في الأمم السالفة، قاله ابن زيد ومقاتل، أي ذكرهم بالأمم الهالكة ليتعظوا. هل هناك فرق بين القولين أيها الإخوة؟ ها؟ كيف؟ طيب ممتاز. غيره؟ وذكرهم بأيام الله، هل الخطاب لموسى ولا لمحمد؟ إن كان لمحمد صلى الله عليه وسلم فيتعين القول الثاني اللي هو إيش؟ الأمم. ولذلك يا أخواني لا بد الإنسان يا أخواني عندما يرجح الأقوال التفسيرية يتأمل في سياقها، لا يرجح قولا بدون أن يتفكر في معناه. إذا قلنا وذكرهم بأيام الله، وذكرهم يا محمد بأيام الله، فيتعين القول الثاني. وإذا قلنا أن وذكرهم بأيام الله المراد به موسى عليه السلام فيجوز، يجوز أن يكون القول الأول مرادا والقول الثاني مرادا كذلك، ولا تعارض بينهما إذا كان الخطاب لموسى عليه السلام. واضح يا أخواني؟ طيب الحمد لله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي في الضراء وشكور في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالله عز وجل يقول هذه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي ما وقع لبني إسرائيل آية وسلوى وعبرة وعظة لكل من ابتلي، فلا بد أن يصبر، لأن بني إسرائيل صبروا وظفروا، فهي عبرة لكل إنسان. والواجب وقت الضراء الصبر، كما أن الواجب وقت السراء الشكر يا أخواني. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. وفي سورة البقرة: يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فلماذا أتى هنا بالواو وهناك بلا واو؟ ما سر ورود الواو هنا في سورة إبراهيم؟ الجواب يا أخواني أنه في آية البقرة فسر سوء العذاب بأنه يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فالقتل يقتلون أبناءكم، ف فسوء العذاب المفسر هو ماذا؟ القتل والاستحياء. أما في سورة إبراهيم فإنه ذكر الاستحياء السوء سوء العذاب، وجعل التذبيح والاستحياء شيئا آخر، فقال يسومونكم سوء العذاب وكذلك يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف فجعل سوء العذاب غير التذبيح والاستحياء. وهذا سر ورود سورة أو ورود الواو في سورة إبراهيم عليه السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الأول من سورة إبراهيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهاء الدرس فرض اللازم عند الأخوة، ما أحببنا أن نكمل الآية، لكن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نبدأ المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. وكنا في المجلس الماضي قد تكلمنا عن قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وذكرنا الفرق أو سر ذكر الواو في سورة إبراهيم وعدم ذكرها في سورة البقرة. ويذبحون هي تفسير لقوله يقتلون، لأن القتل يا أخواني يكون، لا يكون بالقتل وغيره ولا لا، فما هذا تفسير يذبحون تفسير للقتل، أي أن القتل المذكور هناك هو الذبح، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أن القتل هو ذبح وليس قتلا بشيء، مثل قتل بسم أو قتل بشيء آخر أو بسيف أو غير ذلك أو بطعنة، وإنما المراد به أن القتل لبني إسرائيل كان ذبحا وهو أشد أنواع القتل. في البقرة يذبحون، جيد خلاص، إذن في الأعراف يقتلون وهذا تفسير. نعم، لا شك أن العذاب سوء، بل مو بالعذاب، يعني وصف العذاب بالسوء فهو عذاب وزيادة سوء العذاب. نعم، هذا لماذا ذكرت الواو، يعني الواو هنا عاطفة، فمعناه أن هناك، ومن العلماء قال هذا إيش من باب عطف الخاص على العام، أن من سوء العذاب التذبيح والتقتيل. نعم، طيب، ثم قال الله عز وجل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك، أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. فالبلاء هنا بمعنى النعمة، فالبلاء هنا بمعنى النعمة على هذا القول. وهناك قول آخر أن البلاء بمعنى الاختبار، أي وفي ذلك اختبار عظيم لكم. أيهما أصح يا أخواني؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، فلا مانع من كلا القولين، ويدل على أن الابتلاء يأتي بهذا وهذا قول الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم، تأذن يعني آذن وأعلم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني بمعنى أقسم، أي وإذ أقسم ربكم، كما قال في آية أخرى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إلى آخره. إذن تأذن ربكم إما بمعنى آذن وأعلم بوعده لكم، أو بمعنى أقسم ربكم. أقسم على ماذا؟ وأعلم بماذا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم نعمتي وجحدتموها إن عذابي لشديد. ما قال ولئن كفرتم لأنقصنكم، وإنما قال إن عذابي لشديد، ليشمل يا أخواني النقصان المادي والجزاء الأخروي، ليشمل إيش؟ الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، والكفر هنا يا أخواني هو كفر النعمة لا كفر الجحود. إن عذابي لشديد، وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثم قال الله سبحانه وتعالى، والآيات يا أخواني متناسبة، السياق متناسب، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، بمعنى أن دعوة الله سبحانه وتعالى لكم من أجل أن تشكروا نعمه سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك فقره لأعمالكم وشكركم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مثلها قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن شكر عباده، وهو الحميد المحمود، وإن كفره من كفره، كما قال تعالى في آية أخرى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه تعالى كذلك في آية أخرى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهذه الآيات كلها تقرر قضية واحدة، وهو أن من شكر فإنما شكره يعود لنفسه، ومن كفر فإن الله سبحانه وتعالى غني حميد. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، لا شيء لا شيء. فسبحانه وتعالى الغني الحميد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بعدما قص الله عز وجل قصة موسى عليه السلام ذكر قصص أنبياء أخر فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. عاد من نبيهم؟ هود عليه السلام. وثمود من نبيهم؟ صالح عليه السلام. من الأمم المكذبة للرسل. ثم قال الله عز وجل والذين من بعدهم، من بعد من؟ ها؟ من بعد عاد وثمود كثير، أقوام كثيرة جدا لا يعلمهم ولا يحصي عددهم إلا الله. قال عبد الله بن مسعود عند قول الله عز وجل لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. الذين يذكرون يا أخواني نسبا إلى نوح كذب، لأن الله عز وجل يقول لا يعلمهم إلا الله، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأمم التي لا يعلمها إلا الله، كما قال الله في آية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ومنهم من لم نقصص عليك. هناك أمم ذكرت قصصهم في القرآن، وهناك أمم كثيرة أرسلت إليهم رسل وأنبياء وأهلكوا لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة القاطعة الحاكمة بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، لكن كان ردهم فردوا أيديهم في أفواههم. ما معنى ردوا أيديهم في أفواههم؟ اختلف المفسرون فيها على أقوال. القول الأول أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم، يعني أشاروا إلى الرسل الداعين لهم يقولون لهم إيش؟ اسكتوا، كما تقول الإنسان إذا تكلم تقول له إيش؟ اسكت ولا لا؟ ردوا أيديهم في أفواههم يعني لا تتكلم اسكت، يقولون للرسول لا تتكلم لن نستجيب لك لا تتعب نفسك. هذا المعنى الأول في قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم. القول الثاني في تفسير هذه الآية وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، أي فعلوا هذا استهزاء، أي أن هؤلاء الأقوام كما تقول إنسان مثلا تكذب تكلم إنسان تقول له إيش؟ هذا ليس بصحيح، تشير إلى أن ما يتكلم به كذب، يعني تكذبه تعطي إشارة على أن بيدك لجهة فم أن ما يقوله كذب. واضح الآن الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول أنهم إيش؟ أشاروا إلى الأنبياء بالسكوت. الأمر الثاني أنهم أشاروا إلى أن الأنبياء كذب، أشاروا إلى أن الأنبياء كذب، أن أي ما تقولونه كذب. القول الثالث قول مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة أنهم كذبوه وردوا عليهم قولهم بأفواههم. والفرق بين هذا وبين الذي قبل أن الأول إشارات وهذا إيش؟ تكلموا. يقول ابن كثير رحمه الله يؤيد قول مجاهد هذا أنهم كذبوهم تمام الكلام سياق الآية ما بعده، وهو فردوا أيديهم في أفواههم، ثم أكمل الآية وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، إنا كفرنا بما أرسلتم به. فكأن هذا تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. القول الرابع في معنى هذه الآية قول ابن عباس أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وهو بمعنى قول مجاهد رحمه الله، أي لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا شكا قويا. أي قول من هذه الأقوال الأربعة هو القول المراد في الآية؟ ما القول الراجح؟ لا تعارض بين هذه الأقوال، أحسنتم، وهذا من قبيل اختلاف التنوع، وقد قررنا في مقدمة تفسير ابن تيمية رحمه الله أن غالب تفسير السلف هو من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد. ولا معنى أن هناك من الأقوام من قالوا للرسل إيش اسكتوا فإنا مكذبون لكم، ومنهم من أشاروا إلى أن الرسل كذبة، ومنهم من ردوا عليهم بالقول. هل هناك تعارض أيها الإخوة؟ ليس هناك تعارض والحمد لله. قال القرطبي رحمه الله تعليقا على هذه الأقوال: وهذه الأقوال متقاربة المعنى، وهذه الأقوال متقاربة المعنى. إذن قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا الشك يا أخواني ليس حقيقي، وإنما هو إيش؟ شك مصطنع، وإلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلا. فهذا الشك ليس حقيقي، هم موقنون بأن الأنبياء على حق لكن الله ما أراد لهم أن ما جواب الرسل على قولهم؟ قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أفي الله شك، أي أفي وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبودية وإفراده بالعبادة شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده بل مجبولة على الإقرار به، لكن لنتنزل أنكم في شك، فمن فطر السماوات والأرض؟ من؟ الله تبارك وتعالى. وما معنى فاطر السماوات والأرض؟ أي بدأهما من غير مثال سابق. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لم أعلم معنى كلمة فاطر حتى تخاصم أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني إيش؟ أنا الذي حفرتها، أنا أول من إيش؟ من حفرها، أنا ابتدأتها. ففاطر السماوات والأرض أي هو الذي بدأهما من غير مثال سابق. فمن فطر السماوات والأرض؟ هل يشك في وجوده وفي استحقاقه للعبودية؟ وهل يشك في قدرته وفي طاعته؟ ثم قالت لهم رسلهم: ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم الله عز وجل على لسان رسله لا ليتكثر بكم ولكن ليغفر لكم من ذنوبكم في الدار الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. طيب، أولا قالوا: أنتم، نحن في شك مما تدعونا إليه. لما أثبتوا لهم أن هذا الشك غير وارد لأن الله هو فاطر السماوات والأرض، اعتذروا باعتذار آخر، وهو: إن أنتم إلا بشر مثلنا، كيف نتبعكم وأنتم بشر مثلنا؟ لماذا لا يأتي يرسل الله عز وجل خلق آخر مختلف عنا تماما؟ ولو أرسل الله لهم خلقا آخر لقالوا: أنتم خلق آخر، لم تجبلوا على ما جبلنا إليه، فإنكم تستطيعون تتكيفون، نحن بشر لا نستطيع. إذن الذي يريد يا أخواني أن يحاج، كما يقال في المثل، عنز ولو طارت، يعني هو سيحاج. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا؟ فلما أخبروهم أنه لا يمكن أن يرسل لهم إلا بشر مثلهم يتحملون التكاليف كما تتحملون، وتكون الرسل دعاة، قالوا: إذن فأتونا بسلطان مبين. من يتنزه على أنتم بشر؟ أعطونا دليل وبرهان. سلطان مبين يعني معجزة خارقة نقترحها عليكم فتفعلونها إن كنتم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. والأقوام الكافرة تتشابه في ردها للرسل. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. صحيح أننا مثلكم في البشرية، لكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله فضلنا عليكم بأن جعلنا أنبياءه ورسله، ودليل بشريتنا أننا لا يمكن أن نأتيكم بسلطان أو معجزة إلا بإذن الله. لا يمكن أن نأتيكم بسلطان على وفق ما تسألون إلا بإذن الله، فنسأل الله هذه الشيء إن أذن أعطانا وإن لم يأذن منعنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي في جميع أمورهم. ثم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا سبلنا، أي هدانا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على ما آذيتمونا من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والإيمان والتوكل عبادة قلبية من علامات الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم، عندما انتهت هذه المحاجة وأسقط في يد هؤلاء، الآن بدأ ماذا؟ بدأ الترهيب. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنكم، اللام لام القسم، أقسموا، بأنهم سيخرجونهم من بلادهم يهجرونهم، كما قال قوم شعيب له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقوم لوط قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. بل إن محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك، فقال الله تبارك وتعالى إخبار عن مشرك قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فسبيل هؤلاء الطغاة عندما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم لا قدرة لهم على محاجة الأنبياء ومقارعة الدليل بالدليل إلا الإرهاب وإخراجهم من أرضهم، فقالوا وأقسموا: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أو هنا قيل إنها على بابها للتخير، أي إما أن نخرجكم أو تعودوا إلى ملتنا، إن أردتم عدم الخروج فعودوا إلى ملتنا. القول الثاني: أو إلا أن تعودوا، قاله الطبري: إلا أن تعودوا إلى ملتنا. والقول الثالث: حتى تعودوا في ملتنا، أي سنخرجكم حتى تعودوا في ملتنا. وضعف هذا ابن عطية. فهي إما أن أو على بابها للتخير، أو بمعنى إلا أن تعودوا في ملتنا. وقول إلا أن تعودوا في ملتنا هو قول الطبري رحمه الله. فأوحى هنا عندما ضاقت السبل، أوحى الله عز وجل إلى الرسل، إلى رسله، بعدما أدوا الرسالة وبلغوا البلاغ المبين: لنهلكن، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لأنبيائه، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، كما قال في آية أخرى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال في آية أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال في موضع آخر: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: وأورثنا الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقد أظهر الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله. ولم يزل محمدا صلى الله عليه وسلم يترقى حتى عاد إلى مكة فاتحا. في إيش؟ في بضع سنوات. عام كم فتح مكة من الهجرة؟ سنة 8 للهجرة، يعني 8 سنوات في عمر الدعوات ليست بشيء. 8 سنوات يا أخواني في عمر الدعوات قليلة جدا. وحقق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل في هذه الآيات المكية يتوعد قريش الذين لم يعوا، يقول لهم: إن أخرجتم محمدا صلى الله عليه وسلم من مكة فسيعود إليها فاتحا. وقد صدق الله نبيه الوعد، فعاد إلى مكة فاتحا وأذل صناديد قريش بعد جولات وصولات ومعارك خارج مكة، قال الله سبحانه وتعالى ذلك أي النصر وإهلاك الظالمين ونصر الله عز وجل للمؤمنين ليس لكل أحد، لمن خاف مقامي بين يدي، أي لمن خاف مقام الله عز وجل بين يدي يوم القيامة وخشي وعيده وخاف وعيد، أي من صدق بوعدي وآمن بوعيدي ولا يستيئس أبدا بنصر الله سبحانه وتعالى، فإن وعد الله لا يتخلف ولو تأخر، فإنه بسبب من؟ بسبب الأتباع. ثم قال الله عز وجل واستفتحوا، من الذي استفتح؟ الرسل، أي استنصرت الرسل، دعت الرسل على قومها، هذا القول الأول، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. ففاعل الاستفتاح من؟ الرسل. القول الثاني قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أي استفتحت الأمم على نفسها، يعني دعت على نفسها، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن القول الأول، إما أن تكون الرسل هي التي استفتحت أي دعت على قومها، أو تكون الأقوام هي التي استفتحت واستعجلت إيش العذاب، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. طيب أيهما أصح يا أخواني؟ أحسنتم، هذا كذلك من قبيل اختلاف التنوع. فالقول الأول صحيح كما القول الثاني صحيح. وخاب كل جبار أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال سبحانه ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد، بكل جبار عنيد. وقيل إن الجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد، وإن كان اللفظ مختلفا، فكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. من ورائه جهنم، وراء هنا بمعنى أمام، أي من أمامه جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. فوراء هنا من ذوات الأضداد، فوراء هنا من ذوات الأضداد، والذي يحكم معناها السياق. إذن من ورائه جهنم أي من أمامه جهنم. فوراء يقول الأزهري تكون بمعنى خلف وبمعنى أمام. ابن عطية رحمه الله في تفسيره يرى أن وراء هنا على بابها، وأن المعنى هو ما يأتي بعد في الزمان. يقول ابن عطية إن وراء هنا على بابها، لكن المراد بها أن وراء هو ما يأتي بعد من الزمان. هل هناك فرق بين القولين؟ الخلاف لفظي لا فرق في المعنى، في المؤدى لا فرق بين قول ابن عطية سواء قلنا إن وراء هنا بمعنى على معناها الحقيقي أو بمعنى أمام. ثم قال الله سبحانه وتعالى من ورائه جهنم، وجهنم من أسماء النار، ولها عدة أسماء، النار وجهنم والحطمة وغيرها. ويسقى من ماء صديد، أي في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق. فالحميم هو في غاية الحرارة، والغساق هو في غاية البرودة والنتن. قال مجاهد: الصديد من القيح والدم، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. وقال قتادة: الصديد هما يسيل من لحم الكافر وجلده، أي أن ما يسيل من صديده هو شرابه، نسأل الله العافية. وفي رواية أن الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم، نسأل الله العافية. والشاهد يا أخواني أن الله تبارك وتعالى توعد كل جبار عنيد بجهنم، وبين أن سقياه من ماء صديد يتجرعه، أي يشربه قهرا وقسرا، كما قال تعالى: ولا يكاد يسيغه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته وبرودته، ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم في جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. فسبحان الله يا أخواني، أعاذنا الله وإياكم من النار، قد جمع لأهل النار نسأل الله العافية بين حرارة الخارج والداخل. النار من حوله، فإذا أراد شيئا يبرده، يبرد جوفه الذي يتلظى بالنار، يسقى بماذا؟ بالحميم يا أخواني، بالحميم الذي يشوي وجهه. فجمع الله له بين حرارة الداخل والخارج، ولذلك قال الله: ويأتيه الموت من كل مكان. أسباب الموت كلها منعقدة، أن لو كان قد كتب عليه الموت لمات، لكن الله تبارك وتعالى لم يكتب لأهل النار الموت، كما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، أي ليس من هذه الأنواع أو من هذا العذاب إلا وهو مميت، لكن لا يموت. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ، أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى الجحيم، عياذا بالله من ذلك. قال الله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، إلى غير ذلك من الآيات التي بينت ونوعت وبينت أنواع العذاب التي يتعرض لها الكافر مما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم، أي هؤلاء الذين تقدم، مثلهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في اليوم العاصف، والعصف شدة الريح، فذهبت أعمالهم ذهابا سريعا عنها لا يستطيعون حتى إدراكها في وقت هم من أحوج الناس إلى هذه الأعمال في يوم عاصف، أي ذي ريح عصيفة أو ذي ريح عاصفة قوية، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. إذن يبين الله عز وجل في هذه الآية أن أعمال الكفار التي عملوها ستذهب في وقت هم من أحوج الناس إليه. وجاء في الحديث الصحيح: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذلك، أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة، هو الضلال البعيد حين فقدوا ثوابها ورجاءها. ولذلك الكافر يا أخواني له الدنيا، وأما الآخرة فللمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة إبراهيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. كنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر، الرؤية هنا قلبية، أي ألم ينتهي علمك إليه. قاله القرطبي رحمه الله: أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذه الآية أخواني تقرر ماذا؟ هذه الآية تقرر مبدأ البعث، وهي إحدى طرق القرآن في تقرير مبدأ البعث بعد الموت. وهو الاستدلال بخلق السماوات والأرض أو بخلق الأكوان. كما قال الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن هذه الآية أيها الإخوة تقرر إحدى طرق القرآن في تقرير البعث بعد الموت. طيب هل للقرآن طرق أخرى؟ نعم، من الطرق يا أخواني الاستدلال بالنشأة الأولى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على إعادته. طيب هل للقرآن طريق آخر كذلك؟ نعم، من الطرق الاستدلال بخلق النباتات، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال الله بعدها: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالاستدلال بخلق النباتات من أدلة القرآن على إمكانية البعث. طيب هل له كذلك طريق آخر غير ما ذكر؟ نعم، الاستدلال يا أخواني بمن أماتهم الله ثم أحياهم حقيقة. وهناك خمسة أمثلة في سورة البقرة لمن أماتهم الله في هذه الدنيا ثم أحياهم. ممكن نتدارسها نحن وإياكم. أول موضع يا أخواني قصة البقرة، أحسنتم، هذا واحد. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله. نعم. الثاني: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الثالث: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الرابع: نعم، طير إبراهيم. الخامس: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، بني إسرائيل. إذن يا أخواني الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم حقيقة، وفي سورة البقرة 5 أمثلة لهذه القضية. ومن أدلة القرآن كذلك على إمكانية البعث النوم، فإن النوم موته صغرى. إذن يا أخواني الخلاصة أن الله عز وجل في هذه الآية ذكر وقرر أن البعث بعد الموت حقيقة، وأن الذي خلق السماوات والأرض هذه الأكوان العظيمة قادر على أن يحيي ويعيد بعث هذا الإنسان العظيم ويجازيه على ما عمل. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خلفتم أمره، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا. برزوا أين؟ أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار، أي اجتمعوا في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا عن أحد، هنا يا أخواني أتى المحك. فقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له: إنا كنا لكم تبعا. أيها الأسياد، أيها الكبار، أيها الصناديد، نحن ضعفاء مساكين اتبعناكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما جزاء اتباعنا لكم؟ فقد أمرتمونا فأتمرنا، ونهيتمونا فانتهينا، قلتم لا تطيعوا هذا الرسول فلم نطعه، حاربوا هذا الرسول فحاربناه، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فما كان الجواب؟ لو هدانا الله لهديناكم، أي سبق فينا قول الله وسبق فيكم قول الله تبارك وتعالى، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، على الأتباع والمتبوعين: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله. يقول إنما هؤلاء إنما دخلوا الجنة ببكائهم وتضرعهم: تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله، فبكوا وتضرعوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم، لأن الآخرة هل هي دار عمل؟ دار جزاء. قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا نصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله، فلم ينفعهم ذلك لأنهم في دار الجزاء لا في دار العمل. فعند ذلك قالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ما لنا من محيص عن النار وعن عذاب النار. والظاهر أيها الإخوة أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها، لأن تخاصمهم يا أخواني، تخاصم الأتباع والمتبوعين في القرآن قد ورد في موضعين: تخاصمهم في المحشر، وتخاصمهم في النار بعد دخولها. هذه الآية هل هي في المحشر أم في النار؟ يرى ابن كثير رحمه الله أن الظاهر أن هذا الحوار إنما حصل في نار جهنم بعد دخولهم إليها، كما قال سبحانه في آيات أخرى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال في آية أخرى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذن هذه المراجعة يا أخواني هناك جملة من الآيات تدل على أن هذه المراجعة إنما تكون في النار لأهل النار. أما التخاصم في المحشر فيشهد له قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إلى آخر الآيات. فهذا الحوار وهذه المراجعة إنما هي في المحشر بخلاف الآيات السابقة والتي هي في النار. وسياق الآيات يقتضي ذلك كما يشهد له ما بعده قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان هو إبليس والشيطان إما مأخوذ من شاطئ إذا احترق أو من شطن إذا ابتعد فالنون إما أصلية أو زائدة. والشيطان هنا يا أخواني المراد به أبو الشياطين إبليس فإنه يقوم خطيبا في أهل النار زيادة لآلامهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر أي لما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيد حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال إن الله وعدكم وعد الحق أي على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعدا حقا وخبرا صدقا وأما أنا وعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أي ما كان علي لما دعوتكم من آية ودليل وحجة على صدق إنما وسوست لكم فاتبعتموني لم أكن لي أي دليل على صدق ما جئت به فقط. شوف كيف السياق القرآني يا أخواني كيف هذه كيف مصير إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمصرخي أي بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أعظم خطبة يا أخواني من يقرأ هذه الآية أيها الإخوة وهو ليؤمن بالله حقا ويعلم أن الشيطان الذي يزين له الباطل الآن سيخطب فيه في جهنم أسأل الله العافية وسيتبرأ منه كما تبرأ من دون أتباع الشياطين الأتباع في الآية السابقة شوفوا درجات. في الآيات التي قبلها يا أخواني تبرأوا الأتباع ثم ذهبوا إلى أبو الشياطين إلى رأس الهرم، فكان رده عليهم أقسى وأنكى. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فالذنب ذنبكم. خالد بعثت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب فلم تستجيبوا، أعطوني دليلا واحدا وحجة لي عليكم. لا يوجد، لم عندما أضللتكم لم لا يوجد لي دليل واحد، فقد زينت العمل لكم فاتبعتموني. أما الرسل فأنزلوا، أما طريق الله عز وجل فأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل، لكنكم اتبعتموني. فالآن أكفرت بما أشركتموني من قبل، أي بسبب ما أشركتموني من قبل، فالباء سببية. وقال ابن جرير: إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل. يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله، يعني إبليس، إبليس يجحد أن يكون شريكا، يقول أنا مجرد إبليس، أنا مجرد شيطان. حتى هنا التعبير بشيطان. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هذا رأي جميل، أي جحدت، أنا أنكر أن أكون شريكا لله عز وجل. من أنا حتى أكون شريك؟ أنا معكم في نار جهنم. وهذا هو المعنى الصحيح في معنى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ما أنا بمنقذكم، يعني لا أستطيع أن أنقذكم وأخرجكم من النار، ولا أنتم تستطيعون أصلا حتى إنقاذي. كما قال الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال في آية أخرى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب، هنا ثم قال الله عز وجل: إن الظالمين في إعراضهم عن الحق لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. وفي هذه الآية مسألتان. المسألة الأولى: هذه الخطبة العظيمة من إبليس للكافرين فقط أم لهم وللعاصين الموحدين؟ يعني هذه الخطبة أيها الإخوة التي خطبها إبليس، هل هي للكافرين وللعصاة أم فقط للكافرين؟ أن تعرفون أن بعض العصاة ممن لا تنالهم الشفاعة ورحمة الله عز وجل يدخلون النار، يطهرون فيخرجون. هل هذا الخطاب الإبليسي الشيطاني يكون للكافرين وحدهم أم للكافرين والعصاة الموحدين؟ للكافرين. طيب ممتاز، هذا دليل، هذا دليل. يعني الآن الأخ يقول إن هذه الخطبة إنما تكون بعد خروج الموحدين من النار بعدما يطهرون، والدليل ذكر الشرك في هذه الآية. الدليل الأوضح يا أخواني هو لما قضي الأمر. أحسنت، قضي الأمر، انتهى، استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار. طيب، المسألة الثانية يا أخواني، قال الله عز وجل في هذه الآية: وما كان لي عليكم من سلطان. فنفى أي سلطان للشيطان على الإنسان، وفي آية أخرى أثبت له سلطان، فقال سبحانه: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون. فما الجمع بين الآيتين؟ الآية المثبتة للسلطان، والآية النافية لسلطان الشيطان. لا، أحسنت. والمنفي يعني المثبت، السلطان المثبت يا أخواني في الآية هو سلطان الإغراء والتزيين، والسلطان المنفي الدليل والحجة والبرهان. أحسنتم. إذن لا تعارض بين الآيتين، فالسلطان المثبت هو سلطان الإغواء والتزيين، والسلطان المنفي هو سلطان الدليل والحجة والبرهان. أحسنتم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ ها يا أخواني، واضحة المناسبة. تعلمون المناسبات يا أخواني أحيانا تكون المناسبة ظاهرة واضحة، يستطيع أي متأمل يدركها، وبعضها المناسبات تكون خفية، لكن هذه من المناسبات إيش؟ الواضحة الظاهرة. لأن الله عز وجل لما ذكر مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال، وأن خطيبهم إبليس، ذكر حال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون، بإذن ربهم، أي إنما دخلوا الجنة يا أخواني برحمة الله عز وجل لا بأعمالهم. تحيتهم فيها سلام، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ويلقون فيها تحية وسلاما. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام. فتحية أهل الجنة السلام عليكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة يا أخواني هي شهادة أن لا إله إلا الله، قال ابن عباس: ومثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة هو المؤمن أصلها ثابت، يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير ذلك، أن المثل هذا عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كالشجرة. أي شجرة هنا؟ الله عز وجل قال كشجرة، وهذا يسمى عند العلماء في التفسير مبهمات، مبهمات القرآن. والقاعدة في مبهمات القرآن يا أخواني أن نبهم ما أبهمه الله، فنقول ضرب الله بشجرة إلا إذا دل دليل صحيح على تعيين هذا المبهم، فهنا نعينه لأن الدليل دل على ذلك. هنا في هذه الآية هل يا أخواني دل الدليل على تعيين هذه الشجرة؟ نعم، ورد إشارة إلى ذلك، وأن الشجرة هنا هي النخلة، وأن الشجرة هنا النخلة، وأنها مثال للمؤمن. روى البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبت والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون. شوف أدب الصغار مع الكبار. فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وروى أحمد عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، إلى آخر الحديث. طيب، لماذا شبه يا أخواني؟ العلماء تلمسوا لماذا شبه المؤمن بالنخلة دون بقية الشجر؟ لماذا وقع التشبيه بالنخلة دون بقية الشجر؟ قال القرطبي رحمه الله جوابا عن هذا: أن النخلة أشبه الأشجار بالإنسان، ولذلك شبهت به. كيف أشبه الأشجار بالإنسان؟ قال: ذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانبها. الأشجار كلها يا أخوان إذا قطع رأسها تتشعب من الجوانب. النخلة إذا قطعت رأسها تستمر، مثل الإنسان، الإنسان إذا قطعت رأسه مات. مثلها كذلك النخلة تخالف بقية الأشجار. بقية الأشجار يا أخواني إذا قطع رأسها فإن جوانبها ما يضرها قطع الرأس. فالإنسان إذا قطع رأسه مات، والنخلة إذا قطع رأسها يبست. كما أنها تشبه الإنسان حين لا تثمر حتى تلقح. هذا رأي القرطبي رحمه الله. طيب، تؤتي أكلها كل حين، ما معنى كل حين؟ قال بعض المفسرين: كل غدوة وعشية، وقال بعضهم كل شهر، وقال بعضهم كل شهرين، وقال بعضهم كل ستة أشهر، وقيل كل سبعة أشهر، وقيل كل سنة. كل قول قال به السلف رحمهم الله. ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير أراد أن يجمع بين هذه الأقوال فقال: من قال ثمانية أشهر أشار إلى مدة حملها باطنا وظاهرا، ومن قال ستة أشهر فهي مدة حملها إلى حين صرامها أي النخلة، ومن قال بكرة وعشية أشار إلى الاجتناء منها، ومن قال سنة أشار إلى أنها لا تحمل في السنة إلا مرة، النخلة لا تطلع إلا مرة واحدة، ومن قال شهران فهو مدة صلاحها، ومن قال كل ساعة أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائما. قال ابن جرير: الطلع في الشتاء من أكلها من أكلها، والبلح والبسر والرطب والتمر في الصيف. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا الحديث ليس صريحا في تفسير الشجرة، وإن كانت الشجرة مثال للمؤمن. ولذلك قال ابن كثير: الظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة، شجرة سواء كانت النخلة أو غيرها، لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء، أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار. بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس. لماذا؟ ما فائدة المثل؟ للذكرى، لعلهم يتذكرون. وفي هذه الآية إشارة يا إخواني إلى أن المؤمن لا بد أن يكون ربانيا، وأن تكون أعماله كلها لله، كما كان بعض السلف يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك. المهم أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، كما قال: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك صدقة. والأدلة في هذا متضافرة، فينبغي للمؤمن أن تكون أنفاسه لله تبارك وتعالى، وأن يحتسب حتى في نومته ليتقوى بها على العبادة، وفي أكله وشربه. وهذا هو مثل المؤمن، يؤتي مثله كمثل الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلا يزال يرفع له عمل صالح في الليل والنهار وفي الصيف والشتاء كل حين كل وقت. ثم قال الله عز وجل في الجهة المقابلة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، أي مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، شبهه بشجرة. قال بعض المفسرين أنها الحنظل، وهذا من تعيين المبهم، فإن دل دليل على أنها الحنظل فبها ونعمت، وإلا نقول أنه شبهها بشجرة، هذا وصفها: كشجرة خبيثة اجتثت، أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، فلا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء، بخلاف المؤمن الذي أنفاسه كلها لله تبارك وتعالى إذا احتسب الأجر. فالكافر وإن عمل العمل هو لا يعمل أصلا، وإن عمل لا يتقبل منه، فهو لا أصل ولا فرع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى البخاري عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يسمى ماذا عند العلماء يا أخواني؟ تفسير القرآن بالسنة. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بأنه السؤال عند القبر، السؤال عند القبر، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يقول العلماء عند الاحتضار أو مدة بقائه في الدنيا، يشمل الثبات على الدين، ومنها قول لا إله إلا الله عند الممات، وهذا أعم وأشمل، أي يثبته الله عز وجل في الدنيا على الهداية والاستقامة، ويثبته بقول لا إله إلا الله عند مماته، كما يثبته الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند سؤال الملكين. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد أحد رواة الحديث فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. إيه؟ وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد، وذكر من نتنها وذكر مقتا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا، أي أن نتنها عظيما وروح الكافر منتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. وقد جاء جملة من الأحاديث الدالة يا أخواني على سؤال القبر، فهو ثابت وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأرواح ترد إلى أجسادها بعدما يتولى عنها أصحابها. لكن هل الحياة البرزخية هي حياة تشبه الحياة التي نعيشها؟ لا، هي عالم غيبي تختلف تماما عن حياتنا الدنيا. ولذلك نؤمن بأهل الحديث أنه يسمع قرع نعالهم، يرد السلام على من يسلم عليه، يجيب الملكان، يتكلم، يفسح له في قبره إذا كان من أهل الإيمان، يضيق عليه قبره. لكن لو قال إنسان أنا أفتح القبر ولا أجد، بل نجده في الثلاجة لا نجد شيئا تغير، نقول سبحان الله، هذا عالم غيبي، والله أثنى على من يؤمنون بالغيب. ثم عندنا لك مثال آخر، العوالم أربعة، عالم الأجنة وهو يختلف بمكوناته عن العالم الذي يليه وهو عالم الدنيا. الطفل يا أخواني في رحم أمه يتغذى بماذا؟ يتغذى بدمها، أليس كذلك؟ كيف يتنفس؟ ما يتنفس، عالم مستقل، واضح يا أخواني؟ طيب إذا خرج هذا الطفل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا اختلفت مكونات الحياة، أليس كذلك؟ لو سقته أمه من دمها يحيى ولا يموت؟ قبل دقائق هو يتغذى من دمها، فما باله الآن يموت من دمها؟ عالم اختلف جذريا لا يمكن أن يقاس. هو اختلف، لو أتيناه وضعناه في صندوق مغلق تماما كما كان في بطن أمه يحيى ولا يموت؟ يموت، لأنه انتقل إلى عالم آخر مختلف بمعالمه ومكوناته. كذلك عالم البرزخ يا أخواني هو عالم مستقل تماما، يختلف عن عالم الدنيا، هو عالم غيبي. كما أن الطفل يا أخواني في بطن أمه بالنسبة له عالم الدنيا عالم غيبي لا يدري ما هو. هل يمكن أن الطفل يا أخواني الذي في بطن أمه يعرف حقيقة الدنيا وما هي عليه بسهولها وجبالها وسمائها وأرضها وإلى آخره؟ كذلك نحن يا أخواني لا نعلم ما هو عالم البرزخ أبدا. كذلك عالم الآخرة يختلف عن عالم البرزخ عند البعث، كيف يحشر الناس، كيف إلى آخره الأدلة. ولذلك الواجب في مثل هذه الأمور يا أخواني عدم يعني عدم تنزيلها على العقل، وإنما هذه محلها الإيمان بالغيب الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وبهذه الآية نكون قد انتهينا من المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة إبراهيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.